زاد للإعلام تقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لقد أنزل الله تعالى هذا القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم، فيه نبأ من قبلنا، وخبر ما بعدنا، وحكم ما بيننا، كذلك جعل الله فيه من العجائب ما يثبت الإيمان، ومنه آيات تقرأ في الفتن العظام، فتكون سبباً للثبات على الدين، ومن ذلك مطلع سورة الكهف التي أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بقراءتها عند ظهور الدجال، فواتح سورة الكهف. فلماذا وماذا في هذه الفواتح؟ إننا نجد فيها يا عباد الله خبراً عجيباً قصه الله تعالى علينا عن فتية كانوا في الزمن الأول، آواهم الكهف هرباً من الكفر ورغبة فيما عند الله. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ ولذلك فإن ما في هذه القصة من الخوارق العظيمة والعجائب الكبيرة يثبت عند وجود خارقة أخرى عظيمة كالخوارق التي مع الدجال، ولكن شتان ما بين هذه وهذه. إذ أوى الفتية إلى الكهف، عجبا من هذا الإيواء، إن الإيواء في الغالب يكون إلى أبوين، إلى بيت مجهز، إلى مكان فيه أسباب، لكن أن يكون الإيواء إلى كهف موحش مكفر في صحراء ليس مجهزاً، بل ربما ما رأوه قبل ذلك. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فبماذا يستعين الإنسان إذا صار في هذا الموضع الذي اضطر فيه لمثل هذا المكان البعيد الموحش؟ الأسباب التي لا توجد الآن، إذا انقطعت فما هو السبب الموجود الواصل؟ كان السبب هو الصلة بالله تعالى، إنه الدعاء. فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، رحمة تلم بها شعثنا، رحمة تجمع بها أمرنا، رحمة تؤنس بها وحشتنا، رحمة تعزينا بها في غربتنا، رحمة تكون سادة مسد الحاجة إلى الطعام والشراب، رحمة تؤمننا بها من الخوف، رحمة تثبتنا بها في هذه الفتن، رحمة تعوضنا بها عما فقدنا من أهلينا، رحمة آتنا من لدنك رحمة. ورحمة الله عظيمة، رحمة الله واسعة، وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ما أحسن الإنسان إذا رزق الرشد، ما أجمل الرشد، ما أنفع الرشد؟ الرشد الذي هو الصواب، الرشد الذي هو الأصلح، وهيئ لنا من أمرنا رشدا لأننا بحاجة، وقد بلغنا هذا الكهف وخرجنا من بلدنا. والله سبحانه وتعالى بعد هذا الدعاء أعطاهم ما أعطاهم من الخير العظيم، أعطاهم ما أعطاهم من الأسباب، أعطاهم ما أعطاهم من النعم، أسبغ عليهم وآتاهم من فضله. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. لقد صار هنالك خلاف بين الناس وانقسموا إلى فريقين في شأنهم وحالهم، فبعثهم الله ليظهر الحق بين الفريقين. وهذا الخلاف بين ما يكون من بعض الناس في شأن خبر من الأخبار وقصة من القصص، يعمد فيه بعض الناس إلى كتب من قبلنا لمعرفة التفاصيل، وبعضهم إلى الآثار والمتاحف، وبعضهم إلى مصادر أخرى كثيرة. لكن ربنا يقول لنا نحن المؤمنين إذا حصل هنالك لغط في قضية وخلاف فيها، قال: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. دعك من المصادر الأخرى، نحن نقص عليك نبأهم بالحق، لا تلتفت إلى ما عند البشر من الأقاويل، نحن نقص عليك نبأهم بالحق، لا تأخذ من قصص أهل الكتاب ولا من غيرهم، فعندنا الخبر اليقين. وهذا درس عظيم لنا يا عباد الله في اعتماد القرآن والسنة مصدرا حقيقيا وحيدا لمعرفة الحق الفاصل في مسألة وردت في الكتاب والسنة، لا نلتفت إلى غيرها ولسنا بحاجة إلى غيرها. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، لأن الأخبار الموجودة عند أهل الكتاب أو في القصص أو عند علماء الآثار مشكوك فيها، وبعضها كذب تخرص رجم بالغيب. نحن نقص عليك نبأهم بالحق، إنهم فتية صغار. إذن فتية في أول الشباب، فتية، سبحان الله. إذن لا يشترط أن يكون عند الإنسان سجل من عشرات السنين في الأعمال الخيرية حتى يخلد ذكره، بل ربما يكون في مطلع أمره شاب نشأ في طاعة الله، غلام أصحاب الأخدود. الفتية أصحاب الكهف، إنهم فتية. ما الذي ميزهم؟ لماذا خلد ذكرهم؟ جاء اليهود يسألون نبينا صلى الله عليه وسلم عن فتية خرجوا في الزمن الأول، ما قصتهم؟ عندهم طرف من خبرهم في كتبهم، وأرادوا أن يختبروا نبينا صلى الله عليه وسلم، فجاءت القصة في هذه السورة. إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. ما أعظم الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب، ما أعظم الإيمان عندما يرسخ، ما أعظم الإيمان عندما يكون في نفوس الشباب، ما أعظم الإيمان في أثري في حياة المراهقين. إذن لا نقول هذا مراهق، اعذروه في طيشه، المراهق يمكن أن يكون إنسانا عظيما يخلد ذكره ويذكر في القرآن، وتقرأ قصته الأجيال إلى قيام الساعة. ليست المراهقة مدة طيش وافعل الآن ما تفعل كأن القلم مرفوع، لا، القلم غير مرفوع. عند البلوغ كل شيء يكتب. إذن الإيمان العظيم قد يكون في نفوس فتى من الفتيان، وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. أن يعرف الفتية في أول أمرهم وهم شباب غض ليس عندهم خبرة طويلة في الحياة ولا معلومات كثيرة جدا تراكمت بمرور السنين من القراءات، لكن عندهم فطرة سليمة عرفوا فيها الله، عرفوا ربهم الذي خلقهم وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. عرفوه لما كفر به قومهم، وحدوه لما أشرك به قومهم. ربنا رب السماوات والأرض، لن ندعو من دونه إلها. الوسط الذي حولهم فيه شرك، فيه دعاء غير الله، فيه أوثان تعبد من دون الله، فيه أصنام يتقرب إليها من دون الله، ولذلك قالوا لن ندعو من دونه إلها. لقد قلنا إذا انشطط الفقه في التوحيد يجنب المزالق. عندما يثبت الإنسان على الدين مهما كان من حوله كثرة وكبر سن مخالفين للحق لا يضره ذلك، فالحق يعرف بأدلته لا بعدد الناس المتابعين. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. القضية ليست بالأكثرية، لم تكن الأكثرية معياراً في دين الله. الحق بأدلته. ولذلك كان اتباع الأكثرية في قصة أصحاب الكهف مدمر. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف، ما في خيار آخر. قومنا إذا عثروا علينا على هذه العقيدة أحد أمرين، إما أن يفتنونا عن ديننا ويعيدونا في ملتهم ويحرفونا ويرغموننا، أو أنهم سيرجموننا ويقتلوننا ويهلكوننا. فما هو الحل إذن؟ الهجرة في سبيل الله. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. لقد ربط الله على قلوبهم وأنعم عليهم بماذا؟ وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. ألهمهم حتى المكان المناسب الذي يكونون فيه، وجعل الله الشمس عليهم لا مسلط دائما ولا غائب دائما، تقرضهم ذات اليمين وذات الشمال. وهذه من آيات الله العظيمة، ذلك من آيات الله، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، لأن الله ألقى عليهم مهابة. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. انظروا إلى العناية الإلهية، العناية الإلهية لمن آوى إلى الله، العناية الإلهية لمن أقبل على الله، العناية الإلهية لمن آمن به سبحانه. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال، وهنالك حارس بالخارج أيضا حفظه الله لأجلهم. ما هو؟ وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. كان من الممكن أن يفر أو يهرب أو يموت ويصبح عظاما رميما، لكن بركة هؤلاء الفتية عظيمة، حتى هذا الكلب المرافق لهم حفظ، بل كان حارسا باسطا ذراعيه بالوصيد. وهذه الهيبة العظيمة لهؤلاء لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. ليس لأن أظهارهم طالت وشعورهم طالت وصارت أشكالهم موحشة جدا، لا، لو كان هذا حصل كان لما قاموا عرفوا أنهم ناموا مئات السنين، لكن لما قاموا ما أنكروا من أشكالهم شيئا. قالوا كم لبثنا؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. فالأشكال هي هي. فيحفظ الله الصحة ويحفظ الله البدن بالإيمان، ويحفظ الله سبحانه وتعالى أولياءه، أولياءه يا عباد الله. هكذا إذن هؤلاء، وهكذا كان الخبر العجيب. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا بك مؤمنين، وعليك متوكلين، وبشرعك عاملين، وبهديك مستبصرين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد القهار، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، العلي الغفار، يكور النهار على الليل ويكور الليل على النهار، أشهد أن لا إله إلا هو الحي القيوم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد أولي الأبصار، صلى الله عليه وعلى آله وذريته الأطهار وعلى أزواجه وخلفائه الميامين الأبرار وعلى من تبعهم بالحق إلى يوم الدين ما تعاقب الليل والنهار. عباد الله، نحن مقبلون على موسم عظيم للغاية، نخرج من ذي القعدة وهو شهر حرام إلى ذي الحجة وهو شهر حرام أيضا، والعبادة في الزمن الفاضل تتضاعف، ونخرج أيضا إلى أيام عشرة هي أفضل أيام العام على الإطلاق، إنها عشر ذي الحجة. هذه العشر التي لا يوجد أفضل منها حتى أيام رمضان، إنها أيام عشر ذي الحجة. وإذا كانت ليلة القدر أفضل ليالي العام، فإن أيام عشر ذي الحجة هي أفضل أيام العام. هذه العشر يحبها الله، والله يحب ما يشاء، خلق الزمان ويفضل بعضه على بعض كما يشاء، ومن لوازم الإيمان أن تحب ما يحبه محبوبك، فإذا كنت تحب الله يجب أن تحب هذه العشر، وإذا عظمها تعظمها، وإذا استحب العمل الصالح فيها تكثر منه. اجتمعت فيها عبادات، فالصلاة المعهودة والصدقة والصيام لمن أراد أن يصوم التسع كلها، والحج الذي لا يكون إلا فيها بما فيه من طواف وسعي ورمي ونحر ووقوف. إن هذه العبادات لا تجتمع إلا في هذه العشر، وفيها هذا الهدي العظيم الذي يذبحه الحجاج، وهذه الأضاحي العظيمة التي يذبحها أهل البلدان، هذه الأضحية التي هي شكر لله على نعمة الحياة أنه أحياك حتى بلغت هذه السنة، ثم السنة التي بعدها والتي بعدها وهكذا، هذه الأضحية التي فيها شكر لله على نعمة بهيمة الأنعام. ما هو أكثر طعام البشرية من اللحوم؟ لحوم الغنم والبقر والإبل، أكثر طعام البشرية من اللحوم هذه، ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. هذه الأضحية توحيد لله، لأن فيها معنى خاص لا يوجد في غيرها، وهو قضية الذبح لله وإنهار الدم على اسمه. هذه قضية إنهار الدم على اسم الله سر عظيم، إنهار الدم على اسم الله عبادة عظيمة، إنهار الدم في تعظيم، ولذلك كان أهل الجاهلية ينهرون الدم لأوثانه، ينهرون الدم لأصنامهم، إنهار الدم، ومن بعض صور الشرك إنهار الدم للعظماء، فإذا مر أحد العظماء في طريق نهر الدم في بعض المناسبات، وهذا شرك بالله، لأن إنهار الدم تعظيما لا يجوز إلا لله. هذا المعنى إراقة الدم. ما هو الدم المقصود؟ دم بهيمة الأنعام. فليست القضية إذن يا إخواني مجرد فوائد صحية في خروج الدم من الذبيحة حتى لا نتضرر إذا أكلناها، لأن بقاء الدم في العروق يؤدي إلى فساد صحي. هذه من الفوائد، يعني هذه من بركة الشريعة، من ضمن المنافع. لكن المنفعة الأساسية ذكر اسم الله عليها عند ذبحها، لأن إراقة الدم تعظيما هذا توحيد. ولذلك قال فصلي لربك وانحر، يعني وانحر لربك ليس لغيره. هذه البدن من شعائر الله، هدي للحجاج وأضاحي لأهل البلدان. ولما كان أهل البلدان قد قعدوا فلم يذهبوا للحج، لكن عندهم هذه الأضاحي العظيمة، كوفئوا بأن جعل لهم ما يتشبهون به بالحج، وهو شيء من محظورات الإحرام، وهو الامتناع عن أخذ الشعر والأظفار تكريما. كما أن الحاج يقال له ليقضوا تفثهم، فيقال أيضا للمضحي إذا ذبح أن يقضي تفثه، وليبشر الذي لا يستطيع الأضحية. وهذا أوان وزمن ارتفاع الأسعار والغلاء، نعوذ بالله من الغلاء والوباء والبلاء. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد ضحى عن الفقراء، هذا عني وعن من لم يضحي من أمتي. فالصدق مع الله يورث الأجر ولو ما فعل الفاعل، ولو ما فعل الإنسان، لأنه إذا كان صادقا فإن الأجر سيأتي. الشاة عن واحد ولا يجزئ الاشتراك في الشاه، لكن البقرة يجزئ الاشتراك فيها، والبدنة يجزئ الاشتراك فيها، والإمساك من ليلة واحد ذي الحجة، فإذا غربت شمس آخر يوم من ذي القعدة بدأ هذا الحكم. هذه عشر عظيمة فيها تكبير. كان أبو هريرة وابن عمر يخرجان إلى السوق فيكبران، والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بأن نكثر في العشر من التحميد والتهليل والتكبير. فمن أعظم ما يفعل فيها هذه الأذكار وكل أعمال البر. أما أنت أيها الذاهب لحج بيت الله فهنيئا لك، من يوم خروجك أنت في ضمان الله، وحق على الله عونك، والحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. وكذلك يخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ومن لم يحج فليبادر، لا يدري ما يعرض له، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله فليتعجل. والحج إلى الحج كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر، إنها عبادة عظيمة أذن بها إبراهيم عليه السلام. فحج موسى وحج عيسى وحج الأنبياء بعد ذلك عليهم السلام، كما أخبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم احفظ الحجاج وارحم القاعدين واجعل أجرهم مكتوبا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا أجمعين وتب علينا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الأمن والإيمان وطاعتك يا رحمن، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك الرحمة لإخواننا المستضعفين في الشام وبورما وفلسطين وسائر الأرض يا رب العالمين. اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم وآوي شريدهم واحمل حافيهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم وحد صفهم وسدد رميهم. اللهم كن معهم ولا تكن عليهم. اللهم عجل فرجهم، عجل فرجهم، عجل فرجهم يا أرحم الراحمين. اكشف البأس يا رب العالمين، اكشف ما نزل بهم من ضر إخواننا في الدين. اللهم عليك بأعداء الدين، اقسم ظهورهم. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم، واجعل دائرة السوء عليهم، واجعلهم عبرة للمعتبرين. اللهم أرنا فيهم آيات من عندك يا رب العالمين، وابطش بهم بطشتك الكبرى، وأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. آمنا في الأوطان والدور، وأصلح الأئمة وولاة الأمور، واغفر لنا يا عزيز يا غفور. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.